المسارات التي قتلها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما في على الأرض في ذاك الذي فيه أيضا لنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح. شفنا السر اللي هو الشيء المخفى اللي أعلن وأوضح لنا من خلال شخص السيد المسيح. فكل معرفة لنا مرتبطة ومعتمدة على مشيئة الله، إن الله عايز يعرفنا، إن ربنا عايز يعلن لنا عن المجد وعن شخصه وعن الغنى اللي موجود لنا. ربنا مش عايز يحجب عنا معرفته، ولكن يريد أن يعلن تلك المعرفة لنا. عشان كده إرادة الله تقابلها في نفس الوقت إرادة الإنسان، لما الله الذي يريد أن يعلن لكل إنسان لا يعلن إلا للإنسان اللي بيشتاق وبيعلن رغبته في إنه يعرف إرادة الله. عشان كده يقول الآية في المزمور إن سر الرب للخائفين سر الرب للمتقيه. الإنسان اللي بيتقي ربنا، اللي بيخاف ربنا، الإنسان اللي عايز يعرف ربنا، هو ده اللي بتتقابل مشيئته مع مشيئة الله اللي عايز يعلن ليه، عشان كده بيعرفها ويعلنها ليه. ليجمع كل شيء في المسيح. شفنا كل أعمال نعمة الله من اختباء من اختيار وتبني ومن فداء ومن غفران، كل أمجاد الخلاص وكل الغنى المجد اللي لينا، كل ده بيقودنا لشيء ليه هدف معين، انه يجمع كل شيء في المسيح وحده. من تاريخ شعب اسرائيل ومن تاريخ معاملات الله مع الانسان نقدر نشوف ان ربنا ليه بروجرام على مدى التاريخ وعلى مدى الزمن. البروجرام ده ليه هدف معين. الامور ما بتصيرش حسب الصدفة او حسب الظروف، حتى الصراعات اللي بتحصل، حتى الحروب اللي بتحصل، كل حاجة في التاريخ بتدل ان ربنا ليه خطة معينة عايز يوصل بيها الانسانية او عايز يوصل الانسانية بيها، هي انه يجمع كل شيء في المسيح. عشان كده في نهاية الزمن في المجيء الثاني هنقدر نشوف ان كل شيء يتحد ويتجمع في شخص المسيح. لما بيتكلم عن تدبير ملء الازمنة، كلمة تدبير هي نفس الكلمة اللي منها التدبير المنزلي، يعني انسان بيقدر يدبر شؤون البيت، بيقدر يتحمل مسؤولية. وكأن الله العالم ده كله بيعتبر بيته وهو في تدبيره وفي اهتمامه بالخليقة وبالعالم وبالاحداث وبالظروف، بيدبر ويرتب كل شيء حسب الزمن. عشان كده بيستخدم بولس الرسول تعبير كتير في ملء الزمن، في الزمن المعين او في الزمن المحدد، لان كل شيء في تدبير الله ليه وقت معين. كلمة تدبير ايكونومية ومدبر ايكونوموس باليوناني هو المدبر الذي يستطيع ان يرتب كل الامور ويتحمل مسؤوليته تجاه العالم وتجاه الخليقة. الازمنة في ثلاث احقاب مرت على العالم، او نقدر نقسم تاريخ العالم للثلاث ازمنة دول. اول زمن اللي هو زمن الشقاء بتاع الانسان، اللي هو زمن الخطية، اللي هو ابتدى من ادم واكتمل هذا الزمن بمجيء المسيح. الانسان كان عايش تحت سلطان الخطية، تحت سيطرة الخطية، تحت حكم الخطية اللي هو الموت. ده الزمن الاولاني، زمن شقاء الانسان، زمن الخطية. الزمن الثاني اللي هو زمن الفداء، وزمن الفداء ده اكتمل بموت السيد المسيح على خشبة الصليب. وبعدين المرحلة الثالثة في الزمن زمن الخلاص، وده ابتدى بقيامة الرب من بين الاموات لما سلم سر قيامته وقوة قيامته للكنيسة وللخليقة وللعالم كله. وزمن الخلاص ده اللي ابتدى بقيامة المسيح يكمل بمجيء السيد المسيح الثاني. في مجيئه يجمع كل شيء في شخص المسيح، يجمع الكل في شخصه. وان كان المسيح يجمع في جسده كل اشخاص كثيرة بشخصياتهم المختلفة من غير ما كل فرد يفقد شخصيته في المسيح، لكن ان هو بيجمعهم بحيث انه ما يكونش فيه فوارق، ليس فرق بين يهودي والماني، بربري وسكيشي، اللي عنده حر رجل وامرأة يزيل كل الفوارق وكل الحواجز، لانها وحدانية كاملة في الايمان. الكل ليه ايمان واحد لانه يؤمن برب واحد. الكل ليه فكر واحد لان الكل ليه فكر المسيح. الكل ليه رجاء واحد لان الكل يترجى مجيء المسيح. الكل ليه مشاعر واحدة، حب واحد، حب مستمد من المسيح وينعطف بيه ناحية المسيح. عشان كده يجعل الكل وكأن لهم صورة واحدة، الصورة دي مستمدة من المسيح. انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، ومطابقة للمسيح. فهي دي الوحدانية الواحدة منا، ان احنا بناخد مصدرنا من المسيح ونطابق المسيح، نعيش للمسيح. فصورة المسيح بناخد منها صورتنا، وفي نفس الوقت عشان نكون مطابقين لصورة المسيح باستمرار. في مجيء المسيح الثاني او هدف كل امجاد النعمة اللي اعطيت للانسان، انه يجمع الكل لكي ما يكون الكل واحد في المسيح. ودي زي ما شفنا حسب طلبة المسيح في يوحنا 17، هو داخل على آلامه: ايها الاب اريد ان هؤلاء يكونوا واحد فينا كما اني وانت واحد. الوحدانية دي هدف الخليقة كلها، ان الكل يتجمع في شخص ربنا يسوع المسيح. اذا كانت الفوارق والاختلافات ما بين الناس وبعضيها وبعض وبين الانسان ونفسه هي اللي صنعت الاحقاد والانقسامات والحروب والشرور والخطايا، الفوارق اللي صنعت الاحقاد والانقسامات دي تتحول لما الكل يتجمع في المسيح الى قوة انسجام جبارة جدا، مطابقة كلها لفكرة الله وفيه وروحه، وكلها تتجمع في شخص السيد المسيح. يبقى في قوة انسجام في الخليقة، قوة انسجام في الانسان نفسه. عشان كده بولس الرسول بيقول في مرة من المرات: لان منه وبه وله. اذا كان الكل منه والكل به والكل له، فالكل يبقى منهم انسجام وحدانية واحدة، ما يبقاش في صراعات وما فيش احقاد وما فيش خناقات. ما نشوفش العالم الجديد اللي متجمع في المسيح زي العالم القديم اللي كان منقسم الى يهود وامم. حتى الناس اليونان اللي اعتمدوا الحكمة الفلاسفة ميزوا نفسهم، سموا نفسهم ان هم يونان والعالم الاخر برابرة. ما فيش خير وشر، ما فيش خطأ وصواب، ما فيش عقل وعاطفة، ما فيش غرائز وارادة، ما فيش انقسام في الانسان نفسه، ما فيش صراع في الانسان نفسه، لكن في قوة حياة انسجام ما بين الانسان ونفسه والانسان والخليقة والانسان والله. كأنه بيطلع لحن او نغم جميل في كل الخليقة لما تتجمع كلها في شخص ربنا يسوع المسيح. ويجمع كل شيء في المسيح ايضا، نشوف في شخص محبة المسيح للبشرية وللخليقة، ان في تجمعت وتحققت كل الوعود وكل العهود وكل النبوات اللي استلمها الانسان على مر العهد القديم. بنشوف ان كل النبوات بتتجمع وتتحقق في شخص المسيح. كل العهود بتتم وتتحقق، كل العهود اللي عجز الانسان ان هو يحققها ويعيشها مع الله بتتم في شخص المسيح. كل الوعود بالبركات وكل الوعود بالخيرات اللي الانسان ما قدرش يحصل عليها، نشوف ان كل ده بيحصل عليه في شخص السيد المسيح اللي تجمعت في كل الوعود وكل العهود وكل النبوات. يجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الارض. ما بيبقاش فيه انقسام ما بين السماء وما بين الارض او تمايز بين الاثنين، لكن الكل يبقى واحد. في ذاك الذي فيه ايضا منا نصيبا، يتكلم عنه احنا اللي لنا نصيبا كيهود معينين، نصيب متعين مش نصيب غير معروف او مجهول، مش نصيب بيترمي بالقرعة حسب الظروف اللي هيطلع، لكن لا، ده هذا النصيب معين الله يعرفه سابقا ويريد ان يعلنه ويعطيه للانسان حسب قلب الذي يعمل كل شيء. وهنا نحس ان كل شيء في الخليقة وكل شيء في التاريخ، كل شيء في الزمن ليه قلب، وهذا القلب يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. اما الله ليه خطة معينة في البشرية وفي الخليقة وفي الزمن، وهذا هذه الخطة هدفها ان يصل بالكل الى شخصه، ان الكل يتحد لي. عشان كده كل الامور اللي بتحصل في حياتي وكل الامور اللي بتحصل في العالم، كل الامور لما شافها بولس الرسول يقول تعمل للخير للذين يحبون الله، لان الله ليه خطة، ليه نصيب معين يريد ان هو يقدمه للكنيسة ويقدمه للانسان ويقدمه للعالم. وزي ما انتم شايفين برده كلمة حسب عمالة تتكرر، حسب قصد، حسب رأي مشيئته، ان كل شيء كلمة حسب كالتدبير او تدبير او تخطيط الله اللي هو بيحطه في تاريخ البشرية. وزي ما اعلم الله في العهد القديم لنبوخذ نصر من تاريخ الامم وتاريخ الممالك من خلال التمثال اللي شفناه في الرؤية اللي فسرها دانيال، ان كل الامور الله يخطط لها في كل وقت في كل زمن شيء محدد، وكل شيء يعمل حسب رأي مشيئته، لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح. بيتكلم اللي سبق رجاؤنا في المسيح بيتكلم نحن اللي هم مقصود بيهم اليهود. وهنقدر نكتشف الحقيقة دي ان كل شيء تم حسب رأي مشيئته سيؤدي لمدح مجده، ان الله يريد ان يعلن مجده مش في سيطرته على العالم، ولكن يعلن مجده في انه يشرك الانسان ويشرك الخليقة في هذا المجد. عشان كده يبقى شغلة الانسان في السماء مدح ذلك المجد وتسبيح ذلك المجد ومدح عمل الله على مر الزمن، زي ما بنشوف الاربعة وعشرين قسيسا والاربع حيوانات وغير المتجسدين وكل الخليقة تقول مستحق انت ان تأخذ المجد والبركة والكرامة لانك صنعت كل شيء وكل شيء كائن بارادتك. يعلن مدح مجد الله في عمله اللي عمله فينا، سواء في هؤلاء الذين سبق رجاؤهم في المسيح اللي عرفوا المسيح من الاول اللي هم اليهود الذين فيه انتم ايضا استمعتوا كلمة الحق انجيل خلاصكم، وايضا هؤلاء الامم اللي في شخص المسيح سمعوا كلمة الحق، سمعوا كلمة التبرير، كلمة الحق الكلمة الصحيحة، كلمة الحقيقية اللي ما تتغيرش، انجيل خلاصكم، بشارة الخلاص. هنا نشوف اليهود والامم ربنا بيأمن لهم الميراث بتاعهم، اليهود اللي سبق رجاءهم في المسيح والامم اللي سمعوا كلمة الحق انجيل وبشارة وفرحة الخلاص. وبعدين نشوفهم ان هم بيأمنوا وبيخشوا لهذا النصيب المعين ليهم. انجيل خلاصكم الذي في ايضا اذ امنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. فاول خطوة للاتحاد ان الله يزيل الفوارق، ان مفيش فرق بين يهودي وامم، ان اثنين واحد في المسيح. صحيح نحن الذين سبق رجاؤنا في المسيح، يعني احنا سبقنا وحطينا رجاءنا في المسيح، لان اليهود عرفوا المسيح وكانوا ينتظروا المسيح قبل مين؟ الامم. لكن الامم بقوا زي اليهود بالضبط لان الله ازال تلك الفوارق بينهم. فأمن الميراث لليهود وأمن الميراث للأمم، إن الاثنين حيورثوا في المسيح. ملنا نصيبا، أخذنا نصيب، بيتكلم عن اليهود. بس خدوا بالكم إن النصيب، في واحد يجي يقول نصيبي كده، عملت قرعة وطلع نصيبي كده. القرعة دي بتبقى حاجة مجهولة، ما انتش عارف نصيبك ايه والصدفة هي اللي بتديك النصيب بتاعك. لكن بالنسبة لربنا كده لا، ربنا مش بالصدفة ولا بالقرعة ولا بالمجهول، ده بيقول حسب قصده. حسب قصده الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. يعني كل شيء بيتم كتدبير الله واختيار ايه؟ الله. مفيش حاجة في الكون كده اعتباطا. يعني ربنا يوجد الامة اليونانية، والامة اليونانية دي تشتهر بالحكمة وبالفلسفة وبالعلم. الامة الرومانية اللي بتشتهر بالقوة وبالقانون. لحد دلوقتي كل قوانين العالم مستمدة من قانون الرومان، من قانون اللاتين، قانون الفرنسي والانجليزي، كل قوانين العالم مستمدة من قانون الرومان. الرومان ادوا العالم القانون، والرومان ادوا العالم الحكمة والفلسفة، الفراعنة ادوا العالم الحضارة والبناء، اليهود ادوا العالم الدين، كلموهم عن الاله الواحد. فالواحد يوصل تاريخ الامم كده لان بقى اللي صحي واللي شايفه صح تحس ان الامور ما كانتش بتحصل اعتباطا او هبهزر بكده، لا ده كل شيء كان ربنا بيحدد له زمان، ويختار ابراهيم ويختار الشعب وليه قصد. حتى لو هذا الشعب عاند وكان قاسي القلب وما كانش بيطاوع، لكن يطمن قصده فيه بالرغم من عناده وقساوة قلبه، وبعدين يسلم الشعب ده للسبي وللتأديب، ويطلع البابليين ويطلع نبوخذ نصر ويخلي نبوخذ نصر يسود على كل العالم، وبعدين يهرب نبوخذ نصر، بعدين يطلع كورش ويقول على كورش ده مفيشي. حتى الشخصيات الجبابرة اللي ظهروا في التاريخ زي نابليون وزي هتلر ما تفتكروش ان دول ظهروا كده، ده ربنا كان حتى بسماحه للشر اللي بيدمر العالم بيقود العالم لخطة معينة لهدف معين. حرب 67 بيشوف اليهود بيخشوا القدس مش اعتباطا، ده بعد ما طردوا منها من سنة 70 ميلاديا حوالي 1900 سنة وزيادة ما دخلوهاش، لكن في وقت معين ربنا خليهم يخشوها. التاريخ ليه بدأ، ربنا ليه بروجرام، حسب قدس الذي يعمل، يعني ربنا بيعمل بيشتغل في التاريخ وفي الاشخاص وفي الدول. الموضوع مش سايب، فبيقول ان الهدف ان احنا نصل الى وحدانية في شخص المسيح، والدليل على كده ان بيدي اليهود نصيب وميراث زي ما بيدي الامم نصيب وميراث. وكلمة نصيب اكليرونومية، حتى منها كلمة اكليروس، تسمعها عن حاجة في الكنيسة اسمها اكليروس. اكليروس يعني ايه؟ اللي نصيبهم ربنا، اللي اختاروا ربنا كايه؟ كنصيب. وعشان يورينا ان النصيب بتاعنا ده مش مجرد صدفة او حظنا طلع كده او كان في جهل بهذا النصيب، بيستخدم كلمة تانية يقول معينين، يعني في تعيين. تعيين يعني في ايه؟ معرفة، ده مش اعتباطا، ده بالتعيين، ربنا بيرضي بالتعيين. فده اليهود الاول بالرغم من عصيانهم وعدم طاعتهم وبالرغم من كل شيء عملوه، بل الاكثر من كده برغم ان هم رفضوا المسيح، لكن الامه اليهوديه كانت اول مبشره بالمسيح. والكنيسه الاولى نشات فين؟ ومن مين؟ من اليهود. نشات من اليهود، عشان كده كانت اول مبشره للمسيحيه في العالم كله. وصار المسيحيين دلوقتي هم اسرائيل الجديد، زي ما بطرس الرسول في رسالته بيقول ان كل الامور اللي كانت بتحصل وكتبت وحدثت في التاريخ الذين اعلن لهم انهم ليس بانفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الاشياء. يعني اليهود كان عندهم رموز كثيره ما كانتش ليهم، بل هم كانوا بيخدموا بيها، بيخدمونا احنا بينا، احنا الاسرائيل الجديد، لان هم وصلوا لنا الحاجات دي كلها. حسب قصد الذي يعمل كل شيء، حط خط تحت يعمل كل شيء، ان كل كبيره وكل صغيره في تاريخ البشريه الله هو اللي بيعملها، وحتى كل شر وكل كارثه وكل مصيبه هي بسماح من الله وباراده الله لهدف معين، لنكون لمدح مجده نحن الذين سبق ربائنا في المسيح. اول من تردى المسيح كان الأمة اليهودية كان رجاءهم كل المسيح المنتظر، ولكن أيضا لها عمل مع الأمم. فبيقول لهم أنتم استمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم. أنتم الأمم برضه كان فيكم كلمة الحق بشارة الخلاص، زي ما اليهود أخذوا نصيب معين وميراث معين من الله أيضا الأمم استمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القديس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. إن الأمم أيضا نالوا الروح القدس، ذلك النصيب والميراث، ذلك العربون. عشان كده تلاحظوا برضك إن بداية دخول الأمم الكنيسة، حد فاكر قصتها إيه؟ الكنيسة في الأول كان كلها يهود، بعدين طلع واحد اسمه كيرنيليوس كان بيشتاق نحو الله، فربنا قال له بعت بطرس، وبعدين ربنا قال بطرس الملايه اللي نازله من السماء وقالوا ما طهره الله لا تدنسه انت. ما كانش بطرس يقدر انه يدخل بيت امم، وما كانش يقدر انه يعلم واحد امم، عشان كده كان خايف. قال ربنا عمل ايه لكيرنيليوس وبيته علشان بطرس يعلمهم؟ حد فاكر الكنيسة في الاول بتدي سر المعمودية وبعدين حلول الروح القدس، مش كده سر الميرون؟ لكن حصل مع الامم العكس، ان الروح القدس حل على الامم قبل ما يتعمدوا كعلامة من الله لبطرس، بتقول له ما تخافش انا عاوزهم كده، لان بطرس ما كانش يجرؤ ولا يفكر انه يدخل بيت امني كمان هيعمده وكمان هيديله موهبة الروح القدس. فكان كل واحد بيتعمد الاول باسم المسيح وبعد كده ينال موهبة الروح القدس. لكن اللي حصل مع الامم العكس، ان الروح القدس حل عليه من الاول، فشاف من بطرس بيتكلموا بألسنة زي بالظبط قبل ما يتعمده، فراح قال لليهود اقادر انا ان امنع الله؟ احنا بيقول ممكن لما يبتدي يقول ازاي انت بتعمد الاماميين دول وعمل المشكلة ان لازم يتهود الاول وبعدين يتعمد، قال لهم اقادر انا ان امنع الله؟ اذا كان هو عايزهم وسكب عليهم الروح القدس من قبل ما يتعمدوا، اقدر انا امنع الموى عنهم؟ عشان كده بيقولون انتوا ختمتم بروح الموعد. إذا كان الختان علامة الموعد في العهد القديم، كان معمودية صارت علامة العهد الجديد بالختم بالروح القدس. وكان استخدموا الختم لثلاث حاجات، عايش طويلت عليكم لكم صحصحوا شوية وحنينهم. الختم بيستخدموه لثلاث حاجات، أول حاجة كان يستخدموا الختم بإثبات صحة الأمر، شيء ده مفهوم يعني الشيء ده سليم، شيء رسمي. كان يفتلوا معنى الختم. تاني حاجة ان الختم ده ملكية للي عليه اسم الختم، يعني بختم باسمي يبقى الشيء ده ايه؟ ملكي. حتى اللي بيبصم انا بصمت على الحكاية دي ختمت بالختم ده، يعني الحكاية دي تبقى ايه؟ بتاعتي، الموضوع ده، القرار ده، الامة دي بتاعتي. فالختم بالملكية والختم لسلامة الامر، ان الامر سليم صحيح، والختم ايضا لحفظ الشيء على حاله، ان محدش يقدر يغيره. عشان كده لما المسيح حطه في القبر ختم القبر عشان محدش يقدر يغير الوضع. لما رمى دانيال في الجنب ختم الختم الجنب بختم الملك عشان محدش يقدر يغير الوضع. فالختم علامة سلامة الشيء، صحة هذا الامر، علامة الملكية، علامة حفظ الشيء ده على وضعه. واحنا كلنا لمختومين، ده بنشوف في سفر الرؤيا، حتى نختم عبيد الهنا على ايه؟ جباههم. احنا مختومين بختم الروح القدس، مختومين بهذا الختم، علامة الروح القدس فينا اننا ملك لله، وان احنا
نسل مين وان احنا ندوم نثبت فيه. عشان كده يسمى حتى سر الروح القدس سر الميلان سر التثبيت، ان انا ثبت الروح القدس يثبتني لكي ما ابقى على حالي، محدش يقدر يغير الوضع بتاعي. وانت الروح القدس اللقب لطيف او اللي هو عرضين الميراث. احنا عارفين ان العربون عندنا في ذهننا هو ان الواحد يدفع مقدم من الثمن لضمان ان هيدفع بقية الثمن فتصير البضاعة لي، وهو يدفع مقدم كاعلان ان هيدفع الباقي عشان البضاعة تبقى. لكن الروح القدس كعربون مش كده، مش ان احنا دفعنا فربنا ادانا جزء عشان عارف ان احنا هنكمل بقيه الدفع، لا ده عربون ان ربنا ادانا جزء من البضاعه عشان يضيقها لنا ويعتمدنا ان احنا هنطلب بقيه البضاعه دون ان ندفع اي شيء. ربنا الروح القدس كعربون يدور حلاوه الحياه معاه كمقدمه او كعربون للحياه الايه الابدية من غير ما نفتح حاجة، وان احنا ما نقدرش نفتح حاجة. فاعطاء جزء من البضاعة لضمان استلام بقية البضاعة كلها بدون دفع اي شيء. فبنا البضاعة من غير ما نفتح حاجة لانه غني جدا وما نقدرش ندفع له اي حاجة. فمن مشتري بلا ثمن بلا فضة كعربون يطمنا ويأكد لنا ويورينا حلاوة الحياة معاه ويعرفنا ما الحياة اللي احنا هنعيشها معاه الى الابد. حتى كلمة عربون ده بنفس المعنى اللي بيقدمه العريس للعروسة لما يجي يخطبها بيقدم لها عربون. العربون ده بيسموه خاتم الخطوبة. خاتم الخطوبة ده هو نفس كلمة عربون. كان عايز يقول لها مثبتا يعني تأكيدا، يأكد لها ان الخاتم ده علامة تأكيد لها انها تكون له، انه يريدها. وده اللي ربنا عمل معانا، ادانا هذا الروح. لما اتكلمنا في الاول خالص ان الروح القدس ذات علامة حب مسكوب من الله للخليقة، محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. ضربنا المثل ان لما واحد يحب واحد ويحاول يعمله على قد ايه هو بيحبه قوي، يقول له انا اديك روحي اغلى ما املك. نفس الكلمه ربنا اداها لنا كعربون كمقدم، ادانا روحه اغلى ما يملك. فبقى الروح القدس اللي شفتوه في مثل العذارى الجاهلات والحكيمات، ان الحكيمات ماسكين مسابيح اللي هي تمثل السيرة النقية ومعاهم آلية فيها زيت اللي يمثل الامتلاء بالروح القدس علشان نقدر نكمل بنور الروح القدس ان احنا نخش مع العريس الى النهاية. فدانا هذا الزيت الامتلاء بالروح القدس كعربون ان احنا ليه وسنكون ليه ونتمتع بيه. مرة تانية يقول احنا ملينا باكورة في الروح. باكورة يعني اول حاجة زي ما يطلع شجرة التفاح فتقدم باكورة انتاجها. باكورة انتاجها ده بيوري نوع الصنف وطعم الصنف، ان التفاح ده هيبقى كويس ولا وحش، هيبقى طعمه حلو ولا لا، هيشرب بسرعة ولا لا. فباكورة الانتاج تدل على الانتاج بعد كده. فعربون الروح يولينا حلاوة الحياة مع المسيح. عشان كده على قد ما الانسان بيستطع الحياة بالروح القدس هنا على الارض، على قد ما هيقدر يتمتع بالحياة فوق بفداء المقتنع لمدح مجده. ان احنا كلنا اقتنينا، الكنيسة التي اقتناها بدمه، اقتنى اليهود واقتنى الامم، اقتنى الجميع، لان هو ده تدبيره اللي حتى في ذهنه ان يجمع الكل في واحد. بعد ما عرفهم بكل هذه الاسرار تجي ينفع صلاه من اجل هذا معينة. وريت حاولوا تقروا في البيت البرادرات اللي جاي ده وتشوفوا ايه اللي عايز يوصله كحاجة عملية مختبرة نتيجة الكلام اللي قاله قبل كده عشان يبقى ذهنكم مفتوح المرة الجاية. تفضل نصلي ونكمل الاسبوع الجاي. والاعلام في معرفته مستنير عيون اذهانكم لتعلموا ما هو رداء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عدم قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وفوق كل سيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل. نعمة الله الآب تكون نعمة أمين. شفنا في المرات اللي فاتت لحد الوقتي 6 عطايا غنية جدا الله أعطاها لينا وأعلنها بولس الرسول بالكنيسة وكان أول عطية الله أعطاهاني إن هو اختارني قبل تأسيس العالم إن أنا مختار في المسيح قبل تأسيس العالم وقبل نشأة الكون. وتاني عطية هي عطية التبني ان انا ابن لله اذا فانا وارث لله في المسيح. وتالت عطية هي عطية الفداء اللي تم ليا في شخص المسيح بدمه. ورابع عطية عطية غفران الخطية. وخامس عطية الغنى اللي اجبالي لنا بكل حكمة وبكل فطنة المعد لنا من عند الله والمعطى لنا من عند الله. وسادس عطية هي الهدف من كل هذه الامور ان يجمع كل شيء في المسيح ان يوصلني الى الوحدانية في شخص المسيح. وشفنا ان ده يختص بعمل فعل الماضي والحاضر والمستقبل. في الماضي اختارني واتبناني قبل تأسيس العالم وفي الحاضر غفر لي خطاياي وفداني بدمه واعجز لي كل نعمة وكل حكمة وفطنة بغنى. وفي المستقبل انه يجمع كل شيء في المسيح يجعلني واحد في شخصه. وبعدين اثبت ان الوحدانية الوحدة دي اهميتها اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت كانت في حاجتين انه اعطى الامم نفس اللي اعطاه لليهود. فاتكلم ان مفيش فرق ما بين كنيسة اليهود وكنيسة الامم ان زي ما اليهود اخذوا وكان لهم رجاءهم السابق في المسيح اخذوا عطية الروح القدس ايضا كنيسة العهد الجديد او الامم صار لها نفس عطية الروح القدس اللي اتكلمنا عنها كختم او كعربون للحياة الابدية. ابتدأ يتنقل بعد كده بعد ما اعلن الاعلانات دي كلها في عدد 15 الى اهمية او فايدة الاعلانات اللي اعلنها دي. ازاي الاعلانات اللي اعلنها دي تترجم الى حياة انا بعيشها الى واقع احياء.
وعشان اقدر اكتشف الاعلانات دي واحول العطايا بتاعت ربنا اللي اعلنها لي الى حياه، لابد من شيء مهم قوي، وبدونه لا يمكن تتحول العطايا المعلنه الى حياه، اللي هو موضوع الصلاه. عشان كده بيقول في اول عدد 15: لذلك انا ايضا اذ قد سمعت ايمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا ازال شاكرا لاجلكم ذاكرا اياكم في صلواتي كي يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح. ابتدى يحول العطايا اللي بيعلنها للناس الى موضوع صلاه، ان ربنا يحول العطايا دي في حياتهم الى حياة معاشة، الى حياة ملموسة، الى حياة محتضرة. ولا يمكن بدون الصلاة ان يحصل الانسان على تلك العطايا وتبقى حاجة ملموسة في حياته. من غير الصلاة ما يقدرش. عشان كده مهما سمعنا كلام جميل جدا وسمعنا وعظات وسمعنا درس كتاب، لكن ملناش عمق الصلاة وحياة الصلاة كل زي قلته هيروح. لكن الصلاة هي الشيء الوحيد اللي بيحول الكلام ده الى اختبار، الى واقع معاش. عشان كده النفس اللي ما بتجيش وتصلي وليها عمق في الصلاة، الكلام ده بالنسبة لها بتعرفه لكن ما بتعشوش. بيقول لهم ان شوفوا الناس دول ازاي بفعل الصلاة من اجلهم، وبفعل الصلاة اللي هم عاشوه حولوا حياتهم الى اختبار معاش. يقول سمعتوا بايمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين. في حاجتين مهمين: ايمان بالرب يسوع، ثقة في شخصه، في كلامه، في وعوده، في قدرته. وهذا الايمان في شخص المسيح لابد ان يترجم الى محبة تظهر لجميع الناس. الناس بتوع افسس دول او اللي بعتوهم الرسالة كان عندهم ايمان، لكن ما كانش الايمان النظري او الايمان المعرفي او العقلي، لكن كان الايمان العامل بالمحبة. ما هم دول الشقين اللي لازم يبقوا موجودين في حياتي لو انا عايز ابقى مسيحي صح. الشق الاولاني ايماني بشخص الله، ثقتي فيه، اقتناعي بيه، قبولي بيه، تمتعي بيه. وبعدين كل هذا يتترجم الى عمل محبة، ايمان عامل بالمحبة نحو جميع القديسين، سلوك. ان هذا الايمان يتحول الى سلوك بالمحبة. عشان كده لما سمع ان ليهم ايمان وهذا الايمان عامل بالمحبة، ان هم ماشيين في الخط الصحيح. الناس دول ماشيين في الخط الصحيح، عشان كده سيستزيدوا من معرفة الله. لكن لو انا ليا شق واحد وماليش الشق الثاني، يبقى حياتي الروحية كمسيحي ضايعة. ازاي؟ لو ليك ايمان بربنا وتيجي الكنيسة وتسمع وتعرف وتشترك في اجتماعات وفي مؤتمرات، لكن ما لكش سلوك ناطق بتلك المحبة، سلوك بالبر، سلوك بالقاسة، ينطق بالمحبة نحو الله ونحو الاخرين، يبقى ايمانك ده ولا حاجة. لو ليك العكس، لو مالكش اقتناع وثقة في ربنا لكن ليك سلوك كويس مع الاخرين، انسان اجتماعي خدوم، ما ينفعش، ماليش اي قيمة في نظر الله. كل الاعمال اللي احنا بنعملها في بر بدون الايمان هي اعمال كخرقة دنسة، كاعمال بطالة، لا تساوي في نظر الله شيء. عشان كده حياة المسيحية السليمة لابد بيها من الشقين: شق الايمان، ثقة في الله ومعرفة بالله وقبول لله، والشق الاخر ان يتحول هذا الى ايمان عامل بالمحبة في سلوك. لأبال شكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أجل المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته. ليكم الشقين سليم تزدادوا في معرفة الله، لأن الحياة الأبدية هي حياة المعرفة، وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت وحدك الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. حياة أبدية هي معرفة، إنك تعرف، بس ما هيش المعرفة العقلية، لكن هي المعرفة الاختبارية تتكلم عنها مستنيرة عيون أذهانكم، مش العيون الجسدية لكن عيون الذهن. إذا الحياة الأبدية هي معرفة، وأهل أفسس دول كانوا من الناس اللي ليهم ثقافات يونانية ومعرفة عقلية، وكان في وسطهم جماعة الأنوثيين اللي بيمجدوا المعرفة أعلى درجة من التمجيد. يعني هو بيكتب لناس فلاسفة، ناس ليها مستوى عالي من المعرفة والعلم، ما بيكتبش لناس بسطة بالقال. لكن عايز يقول ان المعرفة اللي عندكم دي من غير روح الحكمة والإعلان بتاع روح الله لا تساوي شيء. انسان يمكن حصل على اعلى الشهادات العلمية واعلى الدرجات، لكن ملوش المعرفة التي بالروح القدس لا يساوي شيء، ملوش روح الحكمة والإعلان. معرفة دي شيء يختص بما على الارض وتنتهي بما على الارض، لكن ملوش المعرفة التي تدوم، المعرفة الابدية. عشان كده تعرفوا ان معرفة الله اللي هي عبارة عن الحياة الابدية هي عطية من الله للانسان، كي يعطيكم، عطية من الله. الانسان ياخد تلك العطية بالصلاة، ياخد عمل الروح القدس بالصلاة. ويمكن تتعجبوا من اللفظ اللي قاله، مين اللي حيعطيكم؟ اله ربنا يسوع المسيح. طبعا الناس التانيين ياخدوا الايه دي ويقول لك اهو بولس الرسول نفسه بيقول اله يسوع المسيح، يعني يسوع المسيح ده مش ايه؟ مش اله، ده ليه اله، امال انتوا بتألهوه ليه؟ نفس الكلمه اللي قالها السيد المسيح لمريم المجدلية بعد القيامه، اني صاعد الى ابي الذي هو ابيكم واله الذي هو الهكم. لو كان المسيح انسان عادي زي بقيه البشر كان قال لمريم المجدلية انا ذاهب الى ابانا والى الهنا، جمع، لكن الى الهي الذي هو ايه؟ الهكم. في فرق، ما قالش الهنا، لان لازم تعرفوا ان اهل افسس دول اللي كان عندهم العلم والفلسفه والغرور الفلسفي العلمي بيقدموهم شخص المسيح المتأنس الذي اخلى ذاته من كل نبي، صائرا في الهيئه كانسان اخذا صوره عبد. عشان تقدروا تتهاوى الصوره دهيت وتعرفوا ازاي ان الاله اخلى نفسه اخذا صوره عبد، تحتاجوا الى الروح القدس، الى اعلان الحكمه. لكن برغم انه بيتكلم عن صوت المسيح وبيقول اله ابو ربنا يسوع المسيح، لكن بيقول في نفس الوقت ان المسيح ده رب، وفي نفس الآية يقول ها ابو المجد، يعني المسيح هو المجد، مش الاب هو ابو المجد والابن هو المجد ذاته، لان في استعلن كل مجد الاب. الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو قدر. ويوحنا يشهد يقول ورأينا مجده مجد كما لوحيد الآب. فبيتكلم عن ناسوت المسيح وناهوته وشخص المسيح الذي لا يدرك بالفلسفة البشرية لكن يدرك معطية الله الروح القدس. عشان كده يقول في مرة تانية انه لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس. والروح القدس هو الذي يفحص كل شيء حتى اعماق الله. يقول في مرة تانية امور الله لا يعرفها الا روح الله. عشان كده لا يستعلم الله للانسان الا بواسطة الروح القدس. يجي حتة تانية اخذنا الروح القدس من الله لنعرف الاشياء الموهوبة لنا من الله. روح القدس هو روح المعرفة وده اللي بيطلبه بولس الرسول. بيطلب يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح واب المجد روح الحكمة والاعلام. كلمنا المرة اللي فاتت عن الحكمة والفطنة. قلنا ان الحكمة هي ادراك الامور العالية التي تختص بالله وبالخلود وبالسماويات. والفطنة هي كيف يسلك الانسان بتلك الامور العالية او بالحكمة في وسط العالم او في وسط الارض. عشان كده روح الحكمة هو الروح القدس اللي بيعرفني طبيعة الله ويفحص لي اعماق الله ويشفاني. فيعطيني طهارة وبر وقداسة. هي الروح اللي بينشئ جوايا حالة انسجام مع الله. الانسان اللي عايش في الخطية اللي الروح مطفي فيه مفيش حالة انسجام بينه وبين الله. ما يصرش بامور الله. مش متفق مع الله في توافق وتناغم وانسجام. يصلي لا رافض. موضوع ما بيريحوش. يسمع كلمة ربنا رافض. موضوع ما بيريحوش. يخرج يدور على ذاته ولذته وشهوته ومذاقه ينسجم. يتبسط. لان روح ربنا مش جواه. هو رفضه. روح ربنا تفيه جواه. كان مفيش حالة انسجام بينه وبين الله. تيجي الامور اللي تختص بالله يبقى رافضها مش عايزها. مش طايقها مش مستحملها. لكن تيجي امور الخطية ينبسط بيها يفرح بيها. عشان كده لو احنا امتلينا بالروح القدس نأخذ تلك العطايا يبقى في انسجام بيننا وما بين الله ونستطيع ان ندرك ما هو قادم اللي لسه هيتكلم عنه. فرق بين ان احنا نعرف امور الله التي صنعها من اجلنا. كلنا دلوقتي عرفنا ان ربنا اختارنا وان ربنا اتبنانا وان ربنا خدانا وان ربنا غفرلنا خطايانا وان ربنا عنده غنى كتير لينا وان ربنا عايز يجمعنا ويوحدنا في شخص. كلنا عرفنا الموضوع ده حفظناه خلاص. لكن فرق كبير ان احنا نعرفه ونحفظه ولانه يتحول الى حياة نعيشها كسلوك نحياه ونتمتع بيه. ده الفرق ما بين المعرفة العقلية والمعرفة الاختبارية. ما تقدرش تبقى الموضوع ده معرفة اختبارية في حياتي الا بواسطة الروح القدس. الا بواسطة الصلاة. مش الصلاة هي كلمتين بقولهم لربنا وخلاص خد الكلمتين دول وانتهى الموضوع اقلب نشوف حاجة غيرك. مش الموضوع كده خالص. يعني ف الفرق بين ان انا اعرف الامور اللي عملها الله في شخص المسيح من اجلي بالفكر البشري، وبين ان اعرفه بروح الحكمة روح القدس اللي ينشئ جوايا حالة من حياة الشركة. عشان كده تسمعوا باستمرار في ترجية القداس يقول وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعتكم. لان الروح القدس ده بيدخلني في حالة شركة بيني وبين الله، هو المحامي اللي بيكتب العقد. عشان كده سموا الروح القدس باراكليتوس ابوكاتو، محامي زي اللي بيكتب العقد. لو الروح القدس انا بجرمه في داخلي اصل الى هذه الحياة الابدية ان يعرفوه انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. الحقيقة انه مش بس بيدي روح الحكمة لادراك السر، لكن يقول حاجة تانية جنب الحكمة والاعلان. عارفين اعلان هيها نفس كلمة الرؤية ريفيليشن كليبسيس. بنصلي يوم سبت نور بنسميه ايه؟ صلوات ابو غلامسيس. ابو غلامسيس من كلمة ابو كليبسيس، كلمة يونانية معناها الرؤية الفوقية. ابو يعني من فوق، حاجة من فوق. كليبسيس يعني رؤية اعلان كشف. مش بس بيدي روح الحكمة، لكن بيدينا روح الرؤية الاعلان الواضح. ان الله يكون واضح في حياتي مش مجرد خيال ولا اوهام، لكن حقيقة معاشة ملموسة. روح الحكمة والاعلان دي نحتاج ليها الى صلاة، لانها عطية من الله تعطى للنفس التي تشتاق اليها وتطلبها باستمرار وبلجاجة وبالحاح بالصلاة. فاكرين موسى؟ موسى اللي اعلن ليه اعلانات كتيرة وشاف رؤى ورموز كتيرة وتكلم مع الله وجها لوجه. موسى عرف ربنا يتكلم معاه، لكن اشتهت نفسه رؤية معينة ما كانش قادر يتمتع بيها، برغم انه شافه في العليقة وشافه في جبل حوريب وشافه، لكن جه مرة طلب منه طلب غريب. قال لربنا ايه؟ ارني مجدك. الله، طب وكل اللي انت شفته قبل كده يا موسى ما ادكش الشبع للرؤية الحقيقية اللي انت عايزها؟ ايه اللي انت بتطلبه؟ طب ما انت شفت. هو موسى فعلا اخد اعلانات شبه وظلال، لكن ما اخدش رؤية الاعلان، ما اخدش الابوكليبسيس، لان ما كانش عنده روح الحكمة، لان المسيح ما كانش لسه جه. عشان كده قال له تعالى احطك في نقرة واعبر وما تقدرش تشوفني، لان لا يراني الانسان ويعيش، لكن تقدر تشوف ورائي ظلي الاثر بتاعي. موسى ده في كل عظمته ما بيقدرش اللي احنا ممكن نشوفه دلوقتي. موسى كان يعاين شبه مجد الله واشتهت نفسه واشتاقت وقال له ارني مجدك، عايز يشوفك انت، لكن ما كانش عنده المسيح، ما كانش لسه المسيح جه، ما كانش عنده روح الحكمة، عشان كده ما اخدش الاعلان بتاع الرؤية. لكن يوحنا، يوحنا الحبيب يقول رأينا مجده، رأينا مجده شفناه. عشان كده الحكمة الالهية، حكمة الروح القدس وروح الاعلان، ضروري جدا ان الانسان يستطيع ان يرى الامور الموهوبة لي من الله. وغاية كل المعرفة روح الحكمة والاعلان في معرفته، ان احنا لما نعرفه تلك المعرفة الاختبارية ان احنا نتملي به نبقى صورته، نصل الى قامة ملء المسيح. معرفته ان انا ابقى زيه، لسنا نعرف ماذا سنكون بعد، ولكن نعرف شيء واحد انه متى اظهر سنكون ايه؟ مثله. في بغاية المعرفة ان احنا نبقى صورة المسيح، نبقى ملء المسيح، نبقى فيه، نبقى واحد معاه. شوفوا الامور دي كلها بيتكلم عنها بولس الرسول. تقولي ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ معقول انا اعين الله واعين هذا المجد؟ هقولك ان هذا كان هدف الله، بس للاسف لان احنا ما بنصدقش وما نثق في ربنا وقبول لله، واصر على نقطة قبول لله، احنا ممكن نيجي الكنيسة لكن ديانا رفض لله ولطريقه والحياة معاه ولارادته ولمسرته ولمشيئته. احنا لينا شك ان احنا نتبع الله لكن لينا رفض في داخلنا نحو الله، عشان كده ما بنقدرش نتمتع. لكن بقى لو النفس دي انسجمت مع ربنا، ولو النفس دي صار لها قبول نحو الله، يبتدي يعلم بقى بولس الرسول مستنيرة عيون اذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. لو النفس بقى انكشفت ليها والذهن بتاعها، العينين بتاعته فتحت. ايه عيون اذهانكم دي؟ اللي هي البصيرة الروحية. في عينين بتوع الراس، دول العينين الجسدانيين، لكن في عينين تانية تنظر ما لا ينظر وترى ما لا يرى. العينين الجسدية ما تقدرش تشوف الا ما يرى، لكن عيون الذهن تستطيع ان تنظر ما لا يرى وما لا ينظر. قد يطلب تلك الاستمارة بواسطة الروح القدس. طب عيون الذهن دي لما تستنير تشوف ايه؟ قال تشوف تلات حاجات. ايه هما التلات حاجات دول؟ اول حاجة رجاء الدعوة، ان في دعوة من ربنا ليك تعرفها وتعرف ايه هي الدعوة دي وايه مجدها. تاني حاجة غنى ميراث الله فيك، مش انت تورث ربنا، ربنا يورثك. في دعوة انك تورث الله، رجاء الدعوة انك تورث الله. وفي غنى ميراث الله فيك، يعني انت تورث ربنا وربنا يورثك. انا لحبيبي وحبيبي ليه. وثالث حاجة عظمة قوته الفائقة نحونا، في قوة فائقة نحونا. لو عيون الذهن الروح القدس انار ليها فادراك الثلاث حاجات دول. شوفوا بقى حياة الانسان يبقى شكلها ايه. كهو بيطلب ويصلي من ربنا ان ربنا يعطيه عطية، ده قسم يختص بعطية من الله للانسان، عطية الروح القدس، عطية خاصة من الله للإنسان تعمل فيه. وفي جزء تاني يختص بينا، ان مش بس ربنا يعطينا عطية، لكن ان احنا قدراتنا الداخلية تستطيع ان تأخذ قوة لإدراك هذا المجد واستيعاب وفهم ما يريده الله لنا. يبقى ربنا يدي عطية، وان احنا قدراتنا وامكانياتنا تاخد ابعاد اوسع لكي ما تدرك. مستنيرة عيون اذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. فرق بالنظر بتاع العينين الجسدانية والنظر ما بين عيون الاذهان. خدوا بالكوا انا بشوف ازاي، اي واحد فينا بيبص ازاي. ببص على الصورة، بشوف صورة الاول، فادرك هذه الصورة ثانية. الصورة دي ليها حجم، ليها برواز، ليها شكل معين. في الاول الصورة وبعدين الادراك. بشوف واحد، بشوف الصورة الاول، وبعدين بدرك ان ده واحد بني ادم. وبعدين تالت حاجة الصورة بعد الادراك تتحول الى معرفة اعرفه. الصورة دي ليها برواز، ادركت انها صورة مبروزة، وبعدين عرفت اللي جواها دي صورة السيد المسيح. شخص شفته ادركت انه دي صورة، وادركت ان هو انسان، وبعدين عرفته ان ده فلان. عينين شافت، نقلت الصورة للشبكية، الشبكية ترجمت الصورة دي للمخ، فادركها المخ فعرفها. ده اللي بيحصل في الرؤية الجسدية. لكن الرؤية الروحية غير كده خالص. الاول اعرف، وبعدين تاني حاجة ادرك، بعدين تالت حاجة ايه؟ اشوف. العكس خالص. في الامور الروحية في الاول اعرف، اعرف الامر الروحي، وبعدين ادركه. فمعرفتي وادراكي لهذا الامر الروحي يتحول الى صورة مرئية، انظر ما لا ينظر وارى ما لا يرى. ده الفرق ما بين الانسان اللي عايش على مستوى العينين الجسدانيين وبين الانسان اللي ليه نظرة روحية، يعرف فيدرك ثم يرى، يتأكد يشوف الحقيقة. هو ده اللي بيحصل. بعرف خبر روحي بادركه، فبعد كده بعيشه، بشوفه، براه حقيقة واقعة قدامي. لكن الناس الجسدانيين يشوفوا الصورة الاول فيدركوها فيعرفوها. عشان كده العيون الداخلية اللي ربنا حطها لي مستنيرة عيون اذهانكم، تستطيع ان ترى جوهر الاشياء وحقيقتها، لا صورة الاشياء فقط ومنظرها الخارجي. فرق بين واحد بيشوف الامور بس من مرة، وبين واحد بيعرف جوهر الشيء من جوه. في واحد دي نظرة روحية فاحصة الاعماق، في واحد دي نظرة سطحية لكل الامور اللي في العالم. في واحد بيشوف كده المتعة واللذة يقول دي صورتها حلوة، شكلها حلو، لكن ما يقدرش يدرك اعماقها، ما يقدرش يدرك حقيقة جوهرها انها كلها شر وموت ونجاسة ودنس. الناس اللي في العالم مساكين شوفوا النجاسة والخطية انها امور حلوة، ما هم مش قادرين يشوفوا غير المنظر من برة، لكن منهمش النظرة العميقة من جوه، جوهر الاشياء وطبيعتها. عشان كده كل الناس بتجري ورا الخطية ورا الشر ورا الانحلال ورا التسيب، لان ملهاش العينين الروحية اللي بتدرك جوهر الاشياء وحقيقتها. رجاء الدعوة ان الله يدعوني الى المجد، ان الله يدعوني لكي ما اكون وارث له في كل شيء. في دعوة ليك، لكن يا ترى عرفتها وقدرتها وشعرت بيها وحسيت بيها؟ ده انت يعني لما واحد يبعت لك دعوة كده يقول لك تعال احضر الفرح، ماشي تتبسط شوية، لكن يقولك جوه دعوة الفرح ان بعد الفرح في دعوة اخرى لفندق عشان تتعشى، يا سلام تفرح اي 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 اي، ده قدرني، يا خبر ابيض. والدعوة اللي بعتها لنا المسيح لعشاء عرس الخروف محدش بيحترمها او بيصدقها او بيسعى نحوها او بيقبلها، لان احنا مش عارفين رجاء دعوتنا. عشان كده مهم ليك يا انسان يا مسيحي انك تراجع دعوتك باستمرار كل يوم، لكي ما تتذكرها، لكي ما تفرح بيها، لكي ما تستعد لها، لكي ما تحيا من اجلها. بقاه لو انا ليا هذه النظرة وشايف ان ليا دعوة وليا هذا الرجاء، لكان في الم ولا ضيق ولا خوف ولا تعب ولا عجز ولا جزع ولا ارتباك. ما كل امر انا برتبك بيه في الحياة وبنزعج منه وبنشغل بيه وبخاف منه، معنى كده ان انا مش شايف دعوتي. لكن انا شايف الدعوة ما كانش في حاجة تربطني في حياتي، ما كانش في حاجة تخوفني، ما كانش في حاجة تؤلمني، ما كانش في حاجة تحزنني، لاني ناظر ومتردي تلك الدعوة وواثق من هذه الدعوة. كل مرة بنتعب ونلف حوالين نفسينا ونعيش في فراغ، احنا مش شايفين الدعوة، مش عارفين رداء الدعوة. وغنى مجد ميراثه، يمكن الناس لما تقراها بسرعة كده تفهم ان غنى مجد ميراثنا في مين؟ في المسيح. لا، ده غنى مجد ميراث المسيح فينا. اذا كانت الدعوة ان احنا نورثه، فهو ليه ايضا ان يرث فينا. حتى لما ترجعوا للعهد القديم يقول على شعب اسرائيل ده ان هو ايه؟ ميراث الله، شعبك وميراثك. شعب اسرائيل ميراثك، مش ان اسرائيل يورث ربنا، لا، ده ربنا يورث اسرائيل. والآية الشهيرة في اشعياء 19 لما بيقول مبارك شعبي مصر، عمل يدي اشور وميراثي اسرائيل. ان ربنا اختارني ميراث له، ده غنى مجد ان ربنا يكون مختارني ميراث لي، ان انا اكون لي. عشان كده ميراثنا في الله وميراث الله فينا شيء لابد ان ندركه ونختبره. حبيبي لي وانا له، وحتى ميراثه فيا، والميراث بتاع ربنا في قديسيه هو حبهم، انه بيعرف فيهم بيملك فيهم بالحب اللي بيحبوه له. هي بيحبني وانا بحبه، وغنى مد للمسيح فيا لما انا بحبه، بيفرح جدا بمحبتي. فين القلب اللي يحب ربنا عشان يفرح ربنا بميراثه؟ وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه في السماوات. شوفوا الآية اللي جاية دي بقى الثالثة اللي ندركها، استخدم ألفاظ كثيرة. قوته الإلهية الفائقة اللي عمل بيها ست افعال، اقام المسيح واجلس المسيح واخضع الكل للمسيح وجعل المسيح رأسا وضمنا الى جسد المسيح واعطى الكنيسة اللي هي ملء المسيح سلطان، كل ده استخدم له افعال قدرته، عمل شدة قوته. عشان تقدروا تفهموا معنى الكلام ده، قوته قدرته جت بمعنى باور. الباور بتاعته قد ايه؟ الذي عمله، عمله بمعنى اوبريشن، يعني مش حاجة صغيرة كده وخلاص، لا، دي حاجة بتاخد وقت. شدة جت بكلمة مايتي، قدرة عديدة او قوة عديدة. وقوة جت بمعنى سترينث، ان في قوة جبارة جدا من الله متجهة نحوتنا في شخص المسيح. ان كل الافعال اللي عملها الاب في شخص المسيح، الافعال دي كانت موجهة لينا احنا. يقول في كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكون. استخدم كل الالفاظ الممكنة للتعبير عن عظمة وضخامة وشدة ورأس العمل اللي عمله الله في المسيح من اجلنا او من اجل خلاصنا. عظمة قدرته، عشان تقدروا تفهموا القوة دي، في مثل يقولوا ابونا نطة لطيف قوي، عارفين الذرة عشان تتخيلوا مدى قوة الله نحونا، قدرته الفائقة نحونا. عارفين الذرة؟ الذرة دي قدرتها ايه؟ لما رموا القنبلة الذرية على هيروشيما وناجازاكي الحرب العالمية، ما زال حتى الان نتيجة هذا الانفجار اللي حدث ظل الاشجار مطبوع على الجبال على مسافات بعيدة. يعني شوف انفجار القنبلة الذرية ده عمل ايه؟ طبع ظل الشجر على جبال بعيدة اوي عن الشجر لمسافات بعيدة ولغمن كبير. قوة مرعبة اتفجرت من خلال الذرة الصغيرة اللي اتفجرت. عارفين القنبلة اللي رموها على نجازاكي وهيروشيما كان حجمها قد ايه؟ 30 جرام من اليورانيوم، يعني اقل من حجم البيضة. شوفوا تخيلوا اقل من حجم البيضة سببت كل هذه القوة المرعبة لدرجة انها تطبع ظل الشجر في جبال بعيدة، وما زال هذا الظل موجود وبيروحوا السياح يتفرجوا عليه. ده نتج من ايه؟ من تفكك ذرة، من انحلال ذرة. تفكك وانحلال يعني موت. ذرة بتتفكك، جسم بيتفكك، بينحل يعني موت. فتخيلوا موت ذرة او انفكاك ذرة او تحلل ذرة او الانشطار النووي اللي بيقولوا عنه دلوقتي بيصنع تلك القوة الهائلة الجبارة. ده التفكك بيعمل كده. طب الواحد لو قاعد يفكر اذا كان انحلال المادة بيصنع ويولد تلك القوة الجبارة الهائلة، طب قد ايه قوة جبارة هائلة استلزمت تجميع المادة، خلقة الايه؟ العالم. اذا كان انفكاكها متها تحللها طلع القوة دي. طب عشان تتجمع وتتخلق محتاج القوة قد ايه؟ دي قوة ربنا اللي خلقت هذا الكون وجمعته. ده فين؟ ده في الامور المادية. الامور المادية تفككها يولد قوة وتجمعها يستلزم قوة جبارة. طب بقى في الامور الروحية، تفكك المسيح، انحلال المسيح، موت المسيح ولد قوة جبارة قد ايه لا نهائية. ده مش كده بس، وقيامة المسيح تستلزم قوة جبارة لا تحد ولا يعبر عنها. هي مش قوة موت المسيح وقيام المسيح دي كانت من اجلي، كانت علشان. عشان كده لو الواحد ادرك مدى قدرته الفائقة، فائقة عن العقل والادراك والمعرفة نحونا، القوة الهائلة دي موجهة نحوك، قوة موت المسيح وقيامة المسيح عشان تصنع مني خليقة جديدة، تصنع مني انسان جديد. نرجع بعد كده ونقول مش قادر قدام الخطية وقدام الشهوة وقدام الوساخة وقدام نجاسة الجسم ونجاسة الجسد وشهوة الجسد، لاني غير مدرك للقوة الجبارة اللي معايا. قوة فائقة نحونا. يجي الواحد قدام يعني اغراء بسيط ولا شهوة بسيطة كده ينخ ويلغوص نفسه في الطين وينزل تحت الخطية، مش قادر يدرك قوة فائقة نحوه. لكن محتاج الى الروح القدس اللي يديله روح الحكمة وروح الاعلان ليعلن غنى رجاء دعوته وغنى مجد ميراث الله فيه، ويعلن عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته التي عملها أو التي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماوات فوق كل رياسة وسلطان وكل قوة واسم. الأعمال دي اللي اتصنعت في شخص المسيح ما كانتش لأجل المسيح، لأن المسيح ما كانش خاضع للموت لأنه لم يخطئ وغير قابل للخطية. قيامة المسيح ما كانتش من أجل المسيح، لأن المسيح طبعته القيامة، أنا هو القيامة، وأعلنها من أجل ما يموت. جلوس المسيح في السماوات ما كانتش من أجل المسيح، لأن مكان المسيح الطبيعي إنه في السماء. خضوع كل الخليقة للمسيح ده ما كانش من أجل المسيح، لأنه هو أصل الخليقة، منه وبه وله كل الأشياء. لكن كل الاعمال دي اتعملت في المسيح من اجلنا عشاننا عشان خاطرنا احنا. المسيح لما مات لانه اسلم المشيئة لان هي دي كانت ارادته انه يصنع مشيئة الاب اللي عجز كل البشر ان هم يعملوها. المسيح لما قام قام بارادة الاب ولما صعد صعد الى الاب. لكن قبل كل هذه الاعمال مش من اجل ذاته لكن من اجل الكنيسة التي هي جسده. عشان كده كان في قوة هائلة تنتج عن خلق عن تفكك المادة وموتها. فكان يكون موت المسيح نافيا حياة وقوة فائقة نحونا. كل الامور دي قبلها المسيح من اجل الكنيسة. عشان كده انا مت فيه انا قمت فيه انا جلست في السماويات فيه. هو ربنا ملوش يمين وشمال, ربنا بيقعدش ويقف. لكن المعنى اللي لابد ان احنا ندركه معنى الاستقرار اننا مستقرين في الله بشخص المسيح, ان لنا موضع الكرامة والمجد والعظمة والقوة في شخص المسيح. لان كل الاعمال دي عملها المسيح من اجلي. لكن مسكين الانسان اللي مش قادر يدرك عمل المسيح من اجله. لقد وضع مشيئته للاب ليتم كل هذا لنا فيه. كل الاعمال دي تتم علشان احنا فيه في شخص المسيح. اي محبة لينا عند الاب لما نكون في المسيح, اي مجد وعظمة وكرامة لينا عندما نكون في شخص المسيح. لماذا لا يدرك الانسان كل هذه الاسرار؟ الله اراد ان يظهر عظمة قدرته الفائقة وشدة قوته لنكون القوة والقدرة دي جزء لا يتجزأ من ايماننا. يجب ان احنا نثق ونؤمن في قدرته وفي قوته. معك قوة جبارة لكن لابد ان تثق فيها وتقبلها. لو كنا عايشين فكر تلك القوة ما كانش فينا واحد يبقى مهزوم ومغلوب من شهوته ومن ذاته ومتضايق من العالم ومن الظروف. مش قادر يكتشف القوة اللي فيه, مش قادر يكتشف القوة اللي ليه. عشان كده انسان ضعيف مهزوم ممسوخ. الناس بتشد وتجرجره في كل مكان, يمشي ويجري وراء اهواء الناس وشهواتها وتفاهتها. لكن بيستودعنا تلك القوة لكي نؤمن ونثق فيها. ايه هي حالة الخطية؟ في كل مرة نخطئ فيها هي حالة عن ذهننا ده مش قادر يشوف القوة اللي لينا, مش قادر يدرك تلك الحقيقة ان ليه رجاء دعوة ومجد ميراث وان ليه عظم القوة وقدرة فائقة وان يقدر يسود على الخطية. لكن هو بيتعالي عن كل الحاجات دي ويقع في الخطية. لما ربنا قال للقايين في خطية راددة على الباب واليك اشتياقها وانت تسود عليها, لكن ما شافش السيادة فوقع تحت السلطان بتاع الخطية. ان كان عمل السيد المسيح اللي صنعه لينا من فداء ومن غفران قد تم على الارض وانتهى على الارض, لكن هذا العمل لم ينتهي. العمل ده لسه ما زال يعمل فينا امتداد لعمل المسيح, لكنه قائم كما هو. والعمل ده دايم كما هو بقوته وبقدرته قائم فينا احنا. لان اللي اقام المسيح يقيمنا واللي اجلس المسيح يجلسنا. ما زالت تلك القوة متفجرة تريد من يمد يده ليأخذها لكي ما يعينها ويقبلها. يلف هذا المعنى لأعرفه وقوة قيامته. تخيلوا بقى قوة قيامة المسيح دي لما تعرفها. اذا كانت ذرة بتتفكك وبتنحل او بتموت بتولد تلك القوة الطاقة الجبارة. فكم يكون القوة مش اللي بتجمع المادة وتخلقها ولا اللي بتموت الروح، لكن القوة اللي بتحيي تعطي قوة قيامة. كان تكون عين تلك القوة. يوفرني تعين ابن الله بقوة بروح القيامة من الاموات. مسكين الانسان اللي لسه ماسك في ضعفه وحاسس بضعفه وشاعر بضعفه مش قادر يتمتع بقوة المسيح وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل ايضا. يا فرحة الانسان اللي يدرك التلات حاجات اللي اتكلمنا عنهم ويعيشهم ويختبرهم، يا فرحته. ما كانش تبقى حياته على مستوى البؤس والغم والتعب والحزن. لما يعرف انه في شخص المسيح صار فوق الكل. المسيح قام جلس في السماويات وصار فوق الكل وانا فيه فوق الكل. فوق الكل ده مش وضع جديد بالنسبة للمسيح، لان المسيح هو اصل الخليقة وفوق كل خليقة. ده هو وضع الصادق فوق كل الازمنة فوق الكل. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع زي ما قال يوحنا المعمدان. لكن الوضع الجديد ده الكلمة دي بتتقال علشان انا اللي صرت فوق الكل. كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة. في الوقت ده كان فيه افكار الفلاسفة منتشرة وخصوصا جماعة الهنوسيين كانوا بيتكلموا عن نظريات الخلق. فقالوا ان في وجود عناصر اخرى ما بين الالوهية وما بين الانسانية، عناصر وسيطة اللي هي القوات والسلطان والرياسات والملائكة. عشان كده ابتدأوا بعض منهم يعبد الملائكة ويعبد الوسيط اللي ما بين الالوهية والانسانية. حس ان الانسانية دي ردة دامية جدا والالوهية دي ردة عالية قوي، لكن في وسيط بيربط الاثنين. بكم افكار الغنوصيين موجودة بكده. فبولس بيكتب هنا بيقول لا، ده انا صرت في المسيح فوق كل قوة وسيادة ورياسة وسلطان وكراسي وارباب وقوات. كل الفلسفة اللي كانوا بيقولوا ان في قوات نصف الهية او سمي الهية شبه الهية. مفيش واسطة ما بين الله من بين الانسان. ارغى اي صفة او اي عمل او اي حاجة موجودة في ذهن هؤلاء الغنوصيين واصحاب المعرفة انك انت يا انسان في المسيح صرت فوق الكل. وهو ده اللي بقى الانسان فيه في شخص المسيح. عشان كده لما بتصلي في مزمور ذاك المزمور 8 ايها الرب ربنا ما اعجب اسمك على الارض كلها، وتيجي تقولي من هو الانسان حتى تذكره، تقولي ايه؟ بالمجد والكرامة كللته اخضعت كل شيء تحت قدمي. طب فين اللي كل شيء مخضع تحت قدمي؟ اهو جعل فوق الكل. وده انا كل انا في شخص المسيح الكل مخضع تحت قدمي. اي مجد ليا في شخص المسيح. لكن للاسف الخطيه بتضيع كل حاجه عن ذهننا وبتكتبنا الرؤيه تكاسلنا وتخاذلنا وتفاهتنا في اوقات كتيره وعدم اعطائنا الله حقه وعدم وجود القلب المفتوح ناحيه ربنا بيفقدنا كل هذا. عشان كده لما كنت بكلمكم ايمان بالله قبول الله انك تبقى قابل ربنا مش رافضه، مش القبول العقلي لكن القبول الحياتي. ان ربنا ده فيه قبول عايزه منسجم معاه بتدوس على جسدك حتى لو كان تعبان وحتى لو كان بيشتغل من اجل انك تيجي تقعد معاه. مش مجرد انك تخش الكنيسة بالمنظر لكن انك تتملي منه وهو عايز يملى. عشان كده يقول جعله رأسا فوق كل شيء اي الكنيسة. ارشي رأس يعني ارشي، ارشي يعني اصل او رأس او رئيس او اصل من اجل الكنيسة. صار المسيح رأس الكنيسة من أجل الكنيسة. المسيح يدبر الكنيسة ويعمل لها من أجل راحتها ومن أجل سلامها ومن أجل رعايتها. بدينا معنى جميل للرأس. الرأس مش انه يترأس، لكن الرأس هي اللي بتفكر ازاي تريح الاعضاء وتحفظ سلامتها وتحفظ كيانها وترعاها. رفع فوق كل شيء ووضع كل شيء تحت قدميه خصيصا لاجل الكنيسة، عشان الكنيسة تبقى فوق كل شيء، وكل شيء مخضع للكنيسة، مخضع للكنيسة لانها في شخص المسيح، لان هي جسده. حاجة من حاجات التجسد او من ضمن غايات التجسد ان الله يعطي هذا للكنيسة. عشان كده حتى لما بيتكلم التلاميذ يوم اعطاهم سلطانا ان هم يصيروا فوق كل شيء وكل شيء خاضع لهم. ده الانسان اللي في ربنا اللي في المسيح التي هي جسده. الكنيسة اللي هي جسده من الذي يملأ الكل للكل. في رباط ذاتي ما بين الرأس وما بين الجسد. الجسد ما يقدرش يحيا بدون الرأس، والرأس يحتاج الى الجسد لكي ما يعمل به. ده رباط ذاتي كياني حي ابدي. العلاقة ما بين الله وما بين الكنيسة. ربنا بيتحرك بواسطة الكنيسة. الكنيسة هي ايديه، هي فمه، هي رجليه. اذا كانت الرأس هي اللي بتفكر وهي اللي بتدبر وبترتب وهي اللي بتنظم كل شيء، فايضا الرأس هي اللي بتحس بكل شيء، بتحس بكل عضو. تعرفين ان كل عضو من اعضاء الجسم ممثل بجزء في الرأس في المخ.